وفي هذه الآية دليل نعم إيه نعم الأمر للوجوب. الصحيح أن الأمر للوجوب نعم مو لازم إذا لم يعلم فيه خيرا ما وجب. مو لازم لأن الله ما أوجبها إلا إذا علمنا الخير، وضد ذلك أن نعلم أنه شر، أن نعلم فيه شر أو أن لا نعلم خير ولا شر ضد ذلك. لكن إن علمنا فيه شرا حرمة الكتابة، وإن لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز. نعم ها؟ لا هذا موكول إليه، هذا أين هذا موكول إليه إلا إذا علمنا يعني إن الواقع يكذبه. إذا علمنا من هذا العبد إنه الصالح دائما يصلي ودائما هو أمين بين الناس ويعرف الكسب الكسب في هذا طبعا ما نقل دعوه أين ولا الأصل أنه موكول إلى أمانته. نعم ها عند من أماله لسيده، أماله لسيده وكذلك العمل ها إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما لها كسب لا لا تكتب ما يجب عليك الكتابة. لا لا أعتقدها إن كان لها أقارب فهم أولياؤه، وإن لم يكن لها أقارب فهو ولي. ها هنا حتى لو يزوجها مثلا لو أراد تزوج، فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول في هذا دليل على تشوف الشارع للعتق، وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني الكتابة وصيغتها مثلا كاتبتك على 2000 في شهرين كل شهر 1000 فإذا أديتهما فأنت حر. مش قاله فيقول قبلت ذلك. المؤلف يقول صيغتها مثلا يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة، فما دل على ذلك أجزء. لكن لاحظوا قوله على 2000 في شهرين، على 2000 في شهرين، هل المراد على 2000 يحل بنجم واحد في الشهرين أو كل 1000 في شهر؟ يقول علماء إنه من باب التيسير على العبد أن يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما بأجلين فأكثر. نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على 10000 يحل بعد سنة، لا، لأن هذا فيه صعوبة على العبد، فليجعل منجم بأجلين فأكثر. مثل 10000 إما أن يقول كل شهرين 1000 ريال ولا كل شهر 1000 ريال، وإلا في 6 أشهر 5000 وفي 6 أشهر 5000. المؤمن لابد أن يكون منجما في أجلين فأكثر، وش مراعاة له؟ مراعاة لحال العبد ورفقا به. وظاهر كلامه كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد، لأنه لابد من أجلين. يعني لو فرض أن العبد جاء من إنسان وقال له تعال اشر نفسك من سيدك وانا ابنقد لك الدراهم حالا، نعم، فانه لا يصح، لأنه لا يصح. ولكن في هذه المسألة نظر، وقضية عائشة مع بريرة حيث كاتبت أهلها على تسع أواق، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وش يدل عليه؟ يدل على الجواز. وإن كانت عائشة تبي تشتريها شراء، لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده واتفق على ذلك فإنه يصح. لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه، لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع، مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء. وش آخر أمره؟ أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا، إذا عجز عن دائم مال الكتابة يعود إلى سيده رقيقا، وهذا الحقيقة ما يضر المال الذي كسبه لسيده. نعم. لا، إذا طلب من الآن يبدأ ما يعطيه السيد شيء، يعني طلب الكتابة وأبى سيده، يصح على حاله، يبقى عبدا على حاله. تمام. إذا ملك فهو لسيده، على قول الذين يجدون يلزم بأنه يكاتب، يلزم بأنه يكاتب، ثم العبد يذهب ويكسب، وإذا كسب سلم لسيده. طيب، يقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم أمر للسالف، من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء: حط شيء مما التزموه. آتوهم من مال الله. يقول مؤلف: الأمر للسادة. ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للسادة وغيرهم، يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كله. آتوهم من مال الله. إذا كان الأمر موجها للسادة ففي كيفية الإتيان صورتان. الصورة الأولى: إذا كاتبه أعطاه مالا، وش لأجله؟ لأجل أن يكون أساسا لكسبه. والكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه يحط عنه، إذا أدى ما عليه يحط عنه. ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير؟ نعم. بعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأول، لأن ذلك أي فرق. وبعض السلف اختار أن يضع عنه من النجم الأخير، وقال: إنني إذا وضعت عنه من النجم الأول أو أعطيت من النجم الأول ثم عجز وعاد إلي صارت صدقتي، عادت إلي. بخلاف ما إذا أعطيته من النجم الأخير، لأنه إذا أدى النجم الأخير وش يحصل؟ يعتق. فإذا أعطيت من النجم الأخير ما عاد إلي شيء من صدقته. وهذا هو الأرجح، أنه يعطي من النجم الأخير. إذن الأمر إذا كان موجها إلى السادة ففي كيفية الإتيان صورتان. الصورة الأولى أن يعطيه من أول الأمر، يعطيه من ماله الخاص، من أول الأمر يعطيه ماله. لأي شيء يا إسماعيل؟ أين؟ ليكون أساسا للكسب في مال الكتاب. طيب، والكيفية الثانية: إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى، ولكننا نقول الصحيح انه امر للسادة بالكيفية المذكورة، وامر لغير السادة ايضا ان يعين المكاتب في مكاتبته، ولذلك جعل له ايش سهم من الزكاة، فيجوز الانسان ان يصرف من زكاته شيئا للمكاتبين. نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح أن الأمر في قوله تعالى وآتوهم من مال الله شامل للأسباب ولغيره، وغيره إذا قلنا إنها زكاة تسألهم فالزكاة مال الله، الزكاة مال الله. طيب، وقوله من مال الله الذي آتاه، من مال الله الذي آتاه، ما قال من مالكم، قال من مال الله، إشارة إلى أنكم وإن آتيتموهم فالمنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، فالمنة لله، لأن المال مال الله، سواء قلنا إنه مال شرعي لله وهو الزكاة إذا قلنا بأن الأمر مؤكد للأخذ والإصابة أيضا، أو إن المال اللي هو مال لله غير شرعي، مال لله قدري، مال لله قدرا، وهو مال الإنسان الذي يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، فإنه في الحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى إن الله أعطاكم مال، فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. طيب، خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكاتب. قالوا نعم، متى؟ إذا طلبها العبد، والأمر فيها لإيش؟ للوجوب، على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب، ولكنه مشروط لأي شيء؟ لأن الخير، والخير هو الصلاح في الدين والكسب. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من الماء، سواء كان خطاب موجها للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة، وأما بالنسبة للسيد فيعطيه من الماء الذي بيده، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من به عليه. ثم قال نعم لا ما أعطي من زكاة، يعني لا أعطاه من زكاته. في الحقيقة سأعود إليه، سأعود إليه قطعا. نعم، لا حتى في آخر كتابة يضع عنه من نفسه من الرأس المال. قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فقد يقول قائل لماذا تمنعون أن يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع أنكم تجيزون أن يعطي قرينه؟ قوله إذا كان الإنسان يطلب شخص دراهم وأعطاه من زكاته فلا حرج، وقال الأمر بين الفرق، الغريم إذا أعطيته ربما يفين ربما لا يفين، فما يتصرف فيها بما يريد، لكن المكاتب سيفين، إنما كان إنه بيقيم ولا بيعود رقيق ويعود المال إليه، هذا هو الفرق بينهما. نعم، لا هو إذا صار مكاتب ما يجب عليك الفرق عليه، يملك كسبه وكل شيء. لا، العصق يبدأ من بداية الكتاب. إيه بدأ الإنسان، لكنه ما يتم إلا بأدائنا. قال وآتوهم ولا تكرهوا فتياتكم أي إناءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحسنا تعففا عنه، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الفتيات كما قال المؤلف الإناء، وليس المراد بالفتيات الفتيات هنا الصغيرات من النساء، يعني حتى الحرائر لا، يعني هذا غير وارد، انما المراد بالفتيات الاماء والبغاء الزنا. سمي بغاء لانه يطلب يعني مطلوب، والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب. فالزنات والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الامر. وقوله ان اردنا تحصنا، تحصن وشأنه عن الزنا اي تعففا عنه وامتناعا منه، وهذه الاراده محل الاكراه فلا مفهوم للشر. الآية الكريمة إذا قرأناها ففيها أن الله تعالى نهى أن نكره الفتيات على البغاء شرط إذا أردنا التحصن، يعني فإن لم يريد التحصن فظاهر الآية لنا الإكراه، فظاهر الآية لنا أن نكرههم. لكن المؤلف يقول إن الشرط المحل النهي هو الشرط، إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصن، وعلى هذا فلا مفهوم للشرع. هذا ما ذهب إليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. المؤلف يقول رحمه الله يقول وهذه الإرادة محل الإكراه، يعني إن الإكراه ما يتصور إلا مع وجود هذه الإرادة فلا مفهوم للشرع. إذا قال الإكراه ما يتصور إلا بهذه الإرادة فالشرط لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع اللي هو واقع الإكراه. هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن فيه نظر ظاهر، لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد تحصل، إنما تكره الذي أكره عليك، مثل أن يقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل، تريد رجلا آخر، فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الإكراه ولا لا؟ مع أنها لا تريد التحصن، لا تريد التحصن. ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم تريد التحصن. وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن، فيقال لا، يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن، مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ما لها رغبة بالجماع، أو في مكان لا ترغب أن تجامع فيه، أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه، أو لا تريد من أكرهت عليه، أو ما أشبه ذلك. فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم له. طيب إذا ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يعني ما هو القول الراجح؟ يقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف، منها أن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب أنهم يكرهونهن وهن يريدن التحصن. ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له، يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه، وهو أنهم يكرمون فتياتهم على الزنا وهن يريدن التعفف عنه، فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير على أن القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع. وقال بعض العلماء إن الشرط هذا بمعنى إذ، بمعنى إذ، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردنا تحصنا، أي لأنهن يريدن التحصن. وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله.
Thank you.
أعوذ من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بإجابة طلب المكافأة العبد للكتابة، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب، وأن الصحيح أنه على سبيل الوجوب. لكن الله سبحانه وتعالى اشترط أن نعلم فيه خيرا، والخير ما هو خير الشيء؟ نعم، هذا ما نعلم الصلاة. طيب، الصلاة في الدين والكفر، صلاح الدين والكسب. وصلاح الدين يدخل فيه الأمانة والكسب داخل. طيب، وتقدم أيضا أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آتانا، وما المراد به يا إسماعيل؟ أتاهم من مال الله الذي آتانا، ما المراد به؟ نعم، هذا هو. القول الثاني ما الحيب حظ ما الحيب. نعم عبد الله، هنا يعني من مال الكتابة، أن يحط عنه من مال الكتابة. وقد اختلف السلف هل يحق عنه من الأول، من أول قسط، أو من آخر قسط. نعم، والراجح أنه من آخر قسط، وذلك لأنه ربما يعتد فيعود ما أسقط الإنسان عنه يعود إلى ملكه. طيب، صفة المكافر يا أخي، يعني شنو كان؟ يعني معناه يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده. هذه المكافأة، لماذا سميت مكافأة؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كفاءة، فهذا على أن كتبت عبدي فلان على كذا وكذا. طيب، ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا، على البيع، وقيد ذلك بقوله إن أردنا تحسنا. وأحمد بيننا هذا الإكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلقا. نعم، أجل كيف تخرج هذا القيد إن أردنا تحسنا؟ يعني منه وارد عن حالة معينة. نعم، طيب، هذا رأي. الرأي الثاني قال احتجاج هو أصلا لكم الأحضر الصحر، يعني الآن الحكم أن الإكراه على البغاء حرام، أردنا التحصن أم لم نكره، لكن كيف نخرج هذا الشر؟ بناء على هذا، يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في الجاهلية، ولهذا لا يجوز ولا تمكين من الزنا، هو فرع عن الإكراه، حتى تمكين من الزنا لا يجوز. لكن القضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يقولونها في الجاهلية، هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغالب أو على الحال التي كان يصف لها. وفي رأي ثاني، نعم، ويقول إذن مش الأفاد يعني المبالغة أفتاء أين يعني مبالغة في تكيفهم ولو منهم وتوبيع كيف إن هؤلاء الفتيات وهن مماليك يريدن التحصن وأنتم تريدون أكثر نعم لكن هذا مقصود به المبالغة في تكفير هؤلاء الأحداث الذين يكرهون الفتيات على البغاء مع أن المفروض أنهم لو أردنا البغاء لكنتم تريدون التحصن والتحصن والقول والتخريج الثالث الذي مشى عليه المؤلف أن صورة الإكراه لا يمكن أن تكون إلا إذا أردنا التحصن وقلنا إن هذا غير صحيح هذا لا إطلاقا السبب لأن صورة الإكراه تقع في غير هذه الإرادة يعني يمكن يكرهها ويمارس التحصن لكن لا تريد هذا الشخص بعينه الذي يكره عليه أو لا تريد أن يقع من هذا الأمر في هذا الوقت أو على هذه الحال أو ما أشبه ذلك يعني ليس امتناع الفساد من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحصن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس بصحيح حيث زعم أن صورة الإكراه لا تأتى إلا بهذه الإرادة كيف يقال له لا فتأتى بهذه الإرادة وبإرادة أخرى غير ذلك أفرض أنه تريد أن تراغم السيد بالله تريد السيد ولا تريد العفاف لكن تريد أن تراغم السيد ولا توقف بس هل هذا يمكن؟ طيب وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إشارة إلى انحطاط رتبة من أراد ذلك من أراد عرض الدنيا وهذا صحيح وقد نبدأ من هنا اللام في قوله تبتغوا عرض الدنيا هل هي للتعليل أو للعاقبة الظاهر أنها للتعليل وأن الذين يكرهون فتياتهم على ذلك إنما يريدون عرض الحياة الدنيا أي متاعه وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول لأنه يزول وهذا أمر واقع فإن متاع الدنيا كما وصف الله عز وجل قليل فيزول عنك أو تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول نعم وفي قوله تعالى الحياة الدنيا إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا منهما جميعا فهي من الدنو الزمني لأنها سابقة على الآخرة ومن الدنو المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة أقل بكثير من الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأفضل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع الصوت من حوالي متر خير من الدنيا وما فيها أي دنيا هي هل هي دنياك التي تعيشها أنت نعم أو كل الدنيا كل الدنيا من أولها إلى آخره مهما طال عيشها فموضع صوت أحدها في جنة خير منه وما فيه إذن فهي دنيا بالنسبة للمرتبة نعم. إذن الدنيا زمنا بعد ومعنى، أو إن شئت فقل مرتبة وهو المعنى. فهل هي الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائد من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة؟ لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان. أما رجل مؤمن ما يمكن يفكر الدنيا على الآخرة إطلاقا. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال: أيها الناس، إن كنتم تقرون بذلك مع المخالفة يعني فأنتم حمقى، وإن كنتم لا تقرون به فأنتم هلك. هذا صحيح ولا لا؟ يعني المخالف لشريعة الله بين أمرين: إما رجل لا يؤمن بالآخرة فهو هالك، وإما رجل يؤمن بالآخرة وخالف فهو أحمق لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف. على كل حال ما يليق بالإنسان أن يبتغي عرض الدنيا على حساب الآخرة. ثم قال الله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن. أيوة نعم. نزلت في عبد الله بن أبي كان يكره جواريه جواري له على الكف بالزنا. يمكن هذا أن نزلت في عبد الله بن أبي أو في غيره، لكن ما لك المؤلف له سندا. وذكرت ذكر المفسرون بعضهم أنها نزلت في عبد الله بن أبي، ولكن ينبغي أن نعرف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أيضا فائدة ثانية أشار إليها بعض العلماء، أن العبرة بعموم اللفظ على الحالة التي نزلت أو التي ورد من أجلها العموم، وهم عموم كل الأحوال. عموم اللفظ بالنسبة لتفعيلها بالشخص، لكن على الحالة التي ورد من أجلها هذا النفس. فهمين الفرق؟ يعني العبرة بعموم اللفظ لا في جميع الأحوال، بل بعموم اللفظ بالنسبة لتفعيله بالشخص، فلا يختص بالشخص الذي ورد من أجله، بل يعمه وغيره على الحال التي وردت. نعم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا، وليس من البر أن يصوم، ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها. وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امتحانا ورأى رجلا قد ظلل عليه في السفر، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا وصلت الحال للصائم في سفره إلى مثل هذا الرجل قلنا له ليس من البر، وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر، وكان أيضا يقر أصحابه على أن يصوم في السفر إذا لم يصل إلى حال هذا الرجل. فإذا العبرة بعموم اللفظ فلا تدرك فتياته هنا. كان عبد الله بن أبي وغيره. وقول: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. من يكرههن، من هذه شقيها؟ شريك والشرط للعموم ولا لا؟ الشرط، أسماء الشرط من صيغ العموم، كما أن أسماء الموصول من صيغ العموم كذلك أسماء الشرط. يعني أي إنسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وفي قول من بعد إكراههن إشارة إلى أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن، يعني بعد التحقق من الإكراه وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عليه. إن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن؟ للمكره لا للمكره، المكره عاطي ليس أهلا للمغفرة. ولهذا نقول إن جملة في الشر هنا فإن الله من بعد إكراههن لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشر، لأن فعل الشر تشتغل عليه هذا المكره ولا المكره؟ المكره من يكره، لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره، وذلك لتلازم بين المكره والمكره، إذ لا مكره إلا بمكره. فلذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط، إنما هو عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره. فلكم أن جواب الشرط ذكرنا وأظن معروف لكم أن جواب الشرط يعود على أيش؟ على ما لا يعود بالآية الفائدة العامة، أن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية. ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن لا غفور لهم أي المكرهين، بل لهن أي للمكرهات رحيم بهم. وفي قوله غفور إشارة إلى أن هذا الذنب لا عقوبة فيه، وفي قوله رحيم إشارة إلى أن الله سيجعل لهن فرجا، لأن الرحمة فيها حصول المطلوب وزوال المرهوب. لذلك نقول إن في هذه الآية إشارة إلى الفرج لمن أكره على فعل المحرم، وأن الله تعالى سيجعل له فرجا، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الفرج وأن مع العسر يسرا. فإذا قال قائل كثيرا ما نسمع أن من الناس من أكره على أمر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعة، فنقول إن هذا لا ينافي الآية، هذا لا ينافي الآية، إذ قد يكون من جملة الفرج أن الله يهون الأمر عليه في قلبه ويكون التخلص القسطي من هذه الإكراه بعد ذلك بسبب من الأسباب فوق ما نعلمه. يستفاد من هذه الآية أن المكره على فعل الشيء لا يلحقه إثمه، لولا لا المكره على الفعل لا يلحقه الإثم، ويكون في هذا رد على من فرق من أهل العلم بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، فإن من العلماء من فرق بين الإكراه على الفعل والإكراه على القول، وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه، والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا لقوله. يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر غدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية الكريمة هذه إلا من كفر على الكفر بالقول أو الكفر بالفعل أو بهما جميعا، بهما جميعا ولم تخصص الآية القول. كذلك أيضا هذا الذي معنا في هذه الصورة إكراه الصالح الجرى فعل له فعل الجرى، فإن قال قائل فماذا تسمعون فيما يذكر من حديث صاحب الذباب الذي مر على صنم هو صاحب له، وقال أصحاب الصنم لأحدهما فرد، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من الله عز وجل فقتلوه، وقال للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتله. نقول لهذا إن هذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح، ثم لو فرض أنها صحيحة عن بني إسرائيل فإن ديننا ولله الحمد قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما أوجب أن يكون دين السهولة واليسر. ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة. على كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة شارحة على أن الإكراه على الفعل لا حكم له، يجعل الفعل لا حكم له، وأن المكره لا إثم عليه. نعم المكره لا إثم عليه، ولكن نعم وفي رد صريح على من يفرقون بين الإكراه على القول وعلى الفعل، لأننا لو سلمنا جدلا أن قوله تعالى في سورة النحل إلا من كفره أن هذا خاص بإكراه على القول، لو سلمنا جدلا أن ما نسلم فإن هذه الآية ما يمكن فيها التأويل ولا التخريج، لأن القضية في فعل، قضية في فعل. طيب لو أكرهت المرأة وهي صائمة على الجماع، زوجها جامعها وهي صائمة غصبا عليها، ما أنت من تتصرف؟ فما الحكم؟ لا شيء عليك، لا تفطر ولا تفطر. وكذلك لو أكرهها على الجماع وهي في إحرام مقيمة، وكذلك أيضا إيش؟ ليس عليها شيء لا بالنسبة للنسخ ولا بالنسبة للفدية. وهذه قاعدة عامة، قاعدة الإسلام، قاعدة مقررة في الدين الإسلامي. نعم طيب، لكن لاحظوا من فيه من بعد إكراههم، كنا إشارة إلى أي شيء؟ إلى تحقق الإكراه، وإنه لو كان في المكره أدنى ما يمكن نعم فقد يتخلف جواب الشر، قد تتخلف المغفرة والرحمة إذا كان بعد ما أكره مال إلى الشيء، بعد ما أكره مال إلى الشيء، وهذا يحصل فيه تخلف الشر. ومن ثم زعم الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لا يمكن أن يكره على الزنا، وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحد، وإذا أكره على وجب رمضان وجب عليه الكفارة والقضاء، وكذلك في النسك. وش السبب؟ قالوا الإكراه في الجماع يعني، لأنه ما هو فاعل إلا عن ميت، ما يفعل إلا بعد انتشار ذكره، ولا ينتشر ذكره إلا إذا مات. وعلى هذا فلا يتحقق الإكراه، والله سبحانه وتعالى يقول من بعد إكراههن. لكن خصوصا بالحد إدرى الحدود بالشهود بالشبهات، هذا وإن كان فيه نظر، لكن على كل حال الإنسان إذا كان شابا وأكره أن يزني بامرأة جميلة Thank you.